بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، بارك الله فيكم. قبل أن نشرع في درسنا، أود أن أطرح عليكم هذا السؤال. هذا المجلس رقم كم؟ غيره خامس ها برشيد. طيب، دعونا من هذا. من منكم بارك الله فيكم لم يتغيب أي يوم عن الدرس؟ أي يوم؟ ولا يوم واحد، هذا شرطنا. ولا يوم؟ زين، جزاك الله. يعني أنتم من الشباب، يعني الشباب فاقوا الشباب، ما شاء الله. طيب إخواني الأفاضل، هذا الدرس المدرسة السادس. أنا ما أتكلم أيها الإخوة الأفاضل عن هذا الدرس، دروس مشايخنا أفضل وأنفع، لكن العلم يحتاج إلى مواصلة، بارك الله فيكم. طالب العلم أو من أراد أن يطلب العلم، إذا كان متذوقا، ما معنى متذوقا؟ يحضر على حسب الذوق والمزاج، سيقطف من كل بستان زهرة، لن يصبح طالب علم مؤصل. قد يكون الإنسان صاحب ثقافة، صاحب يعني إلمامة يسيرة، وأما أن يكون طالب علم قد تأصل في مجال طلب العلم، فهذا الأمر يحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. أيها الإخوة الكرام، مشاغل الدنيا لا تنتهي ولن تنتهي مهما فعل الإنسان، فلو حاولت ستجد بأن في كل يوم تخرج عندك مشاغل ومشاغل لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن أن يمضي العمر علينا ولم نقرأ كتابا كاملا في العقيدة، أو كتابا كاملا في الفقه، أو كتابا كاملا في السيرة النبوية، أظن بأننا قد قصرنا، وسنكون مقصرين في ذلك تقصيرا عظيما. بالمناسبة أيها الإخوة الكرام، أنا فقط من باب الاستئناس، لا أذكر هذا الأمر من باب التأصيل، وإنما هو من باب الاستئناس. وهذا الأمر طبعا تدل عليه كأصل نصوص الكتاب والسنة، ولكن أذكره للاستئناس فقط. بإجماع أهل العلم، الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام، هذا أمر أجمع عليه العلماء. لا يمكن أن نبني أحكام شرعية على مسائل الرؤى ومنامات وغيرها، فهذا أمر مفروغ منه. ولكن الرؤية الصالحة يستأنس بها، هكذا ينص العلماء. وإذا عضدت وجاء في الأصل في مسألة هذه الرؤية أدلة ونصوص، يؤخذ بهذا الأمر من باب الاستئناس، لا من باب الاستغناء عن النصوص. لا يستغني عن النصوص بارك الله فيكم إلا المحروم، ولكن من باب الشيء بالشيء يذكر أيها الأفاضل. أعرف رجلا توفي عليه رحمة الله تعالى، وكان صاحب صلاح وعبادة، تقريبا توفي وعمره تقريبا فوق 80 سنة. الذي أعرفه عنه أيها الأفاضل بأنه قد حج 50 حجة، وهذا الرقم صحيح، ليس رقم مبالغ فيه. فتقريبا منذ أن كان قادرا مستطيعا في ريعان الشباب لم يترك الحج قدر استطاعته طبعا، وكانت له بعض الكتب التي ألفها في المواعظ والخطب وغير ذلك. فيقول لي ابنه، وأنا أعرف الرجل الذي توفي رحمة الله تعالى عليه، وأعرف أيضا أبناءه، يقول لي ابنه عن شقيقه، يعني الأخ ينقل عن أخيه، قال: رأى شقيقي والدي في النوم فسأله: يا والدي كيف أنت، كيف كذا؟ فتحدث معه، فوالدي كان يجيبه، والده كان يجيبه. قال: فسألته: يا أبتي،
كيف القبر؟ قال: وكان في الرؤيا كتبه عنده، مؤلفاته ومطبوعة، وهو متكئ عليها. قال: فتغير لونه وأشار إلى كتبه وقال: هذه نفعتني. ثم قال بعبارته العامية: يا ولدي أنا عديت، أنتوا كيف بتعدون؟ فلذلك أيها الأفاضل، هذه المسائل يجب والله أن نعدها العدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وكان عثمان إذا وقف على القبر يبكي بكاء عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالتنبيه والمقصود من هذا أن نسعى في التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومن أجلها والله أن نقبل على تعلم العلم، لأن الإنسان إذا أقبل على تعلم العلم فتحت له أبواب من الطاعات ما كان يعرفها وما كان يأتي بها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وكم تخفى علينا من مسائل لا ندري عنها ولم نقف عليها. فإذا أقبلنا على العلم وعلى البحث وعلى القراءة نفعنا الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. يعني أيها الأفاضل، تتوقعون كان يخطر في بال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذه الرسالة التي كتبها جوابا على طلب رجل من أهل العراق، واسط في العراق، أن تسير الركبان بهذه الرسالة وأن تشرح تقريبا مئات الشروح؟ يتوقع أحد مثل هذا؟ ما كان يتوقع أحد مثل هذا، ولكن ما كان لله بقي. طيب، عندك الحافظ النووي ألف كتاب الأربعين النووية. طيب إيش ما معنى هذا الكتاب؟ جمع 42-43 حديث من مختلف أبواب الدين وجمعها في مكان واحد كفكرة وكعمل، بارك الله فيكم. قد نراه هذا الأمر يسير جدا، ما جاء كلام من عنده، جمع 42 حديث ووضعها في مكان واحد. كم نفع الله عز وجل بكتابه هذا، وشرح مئات الشروح وانتفع الناس به انتفاعا عظيما. هكذا من جعل الله عز وجل في كتبه وفي عمره وفي حياته البركة. يعني الإمام الشافعي توفي وكم عمره؟ 54 سنة. 54 سنة سن ليست كبيرة وليست طويلة، بارك الله فيكم، ولكن كم الله عز وجل نفع بجهود هذا الرجل. طيب، الإمام مسلم تقريبا توفي وعمره 52 سنة، يعني السن ليست طويلة بارك الله فيكم، وانتفع الناس بعلم هذا الرجل انتفاعا عظيما. يذكر عن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، شوف غزارة العلم ماذا تصنع، أنه كان يقول: يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا يستطيع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. انظروا كيف كانوا يخدمون دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وأن يجعلنا ممن سار على ركب وطريق السلف الصالح، فإن الخير كل الخير في المشي على طريق أولئك القوم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم الآن عن صفة الرحمة وإثباتها لله سبحانه وتعالى، قال: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا بارك الله فيكم الكلام عن البسملة في أول الكتاب، وذكرنا بأن اسم الله الرحمن يدل على الرحمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، واسم الله الرحيم يدل على رحمته الواصلة لجميع خلقه سبحانه وتعالى. فالمقصود من ذكر هذا الدليل إثبات صفة الرحمة لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأهل العلم بارك الله فيكم يذكرون، طبعا هذا الأمر ما ذكروه من فراغ وإنما بتتبع نصوص الكتاب والسنة، أن الرحمة رحمة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول الرحمة العامة، وهي الرحمة التي تكون للبر وللفاجر وللمسلم وللكافر ولجميع الخلق. القسم الأول الرحمة العامة التي تكون للبر وللفاجر وللمسلم وللكافر ولجميع الخلق للإنسان ولغير الإنسان، فلا نستطيع العيش إلا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله عز وجل رحم الخلق وإلا لما طابت لهم حياة في هذه الدنيا أبدا أبدا. فحتى الكفار يعيشون تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة العامة. وهناك رحمة خاصة يرحم الله عز وجل بها المؤمنين من عباده، وهي الرحمة التي تتعلق بمسائل الشرع ومسائل الدين ومسائل التقوى ومسائل الإيمان ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات وتكفير الخطايا، فهذه رحمة خاصة بعباد الله المؤمنين. طيب، على هذا منضبط الأمرين الآن يظهر له الآن يعني معنى أو يعني يعرف مسألة بارك الله فيكم قد تخفى على بعض الأشخاص. اللعن جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط معروفة، والله عز وجل لعن أقواما ولعن بعض الأشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وآكل الربا وغير ذلك. اللعن ما معناه؟ الطرد عن رحمة الله. الطرد عن أي رحمة؟ الخاصة، لأن الرحمة العامة لو طرد عنها لا هلك هذا الإنسان مباشرة بارك الله فيكم. والكفار أصلا يعيشون في ماذا؟ في رحمة الله سبحانه وتعالى. فاللعن بارك الله فيكم طرد عن الرحمة الخاصة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا دليل على رحمته العامة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، فكل ما نراه بارك الله فيكم إنما هو محض فضل من الله عز وجل، كل ما نراه من نعم وخير وفضل وكرم من الله، وهذا الخلق العظيم إنما يعيش برحمة من الله عز وجل، والله عز وجل علمه يحيط بكل شيء ويحيط علمه بكل الخلق. قال وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة يرحم الله عز وجل بها عباده من أهل الإيمان، يرحمهم في الدنيا، يرحمهم في القبر، يرحمهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فالله عز وجل ذو الرحمة العظيمة الكبيرة، جعل الرحمة 100 جزء، جزء واحد أنزله للدنيا وادخر باقي الأجزاء عنده كي يرحم الخلق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب الله عز وجل على نفسه الرحمة، وهذا أمر يتعلق بالله عز وجل، يوجب على نفسه ما يشاء. العباد لا يوجبون عليه شيئا، وإنما هو يوجب على نفسه ما يشاء تكرما وتفضلا منه جل جلاله. لذلك ابن القيم ماذا يقول؟ ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لابن القيم بارك الله فيكم كلام جميل جدا في بيان سعة رحمة الله عز وجل، أورده في مختصر الصواعق، أورده في مختصر الصواعق. ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ أحاول أن أقرأ كلامه باختصار. قال فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة، فبرحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه، وعصمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها مقادة للركوب والحمل والأكل والدر، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعته، واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم، وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته، وبصرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم برحمته، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود بارك الله فيكم أن نتفكر في سعة رحمة الله عز وجل بنا وعلينا، فالله عز وجل أرحم الراحمين. انظروا بارك الله فيكم إلى كثرة ذنوبنا، وفي مقابل ذلك نتقلب في خيرات لا يعلم بها إلا الله. هذا بفضل من؟ يعني هذه الخيرات وهذه النعم برحمة من الله عز وجل. ولو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا ومعاصينا لوجدنا بأننا لا نستحق هذه النعم ولا نستحق شيئا من هذا الفضل. وما نراه أيها الإخوة الكرام من خيرات وفضل وإنعام يحتاج منا إلى شكر عظيم، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته العظيمة وعلى رحمته الكبيرة بنا، ونسأله أن يرحمنا هناك عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، في هذه الآية إثبات لصفتين من صفات الله وإثبات لاسمين من أسماء الله. أما الاسم الأول اسم الله الغفور وصفة المغفرة، واسم الله الثاني الرحيم ومن ذلك صفة الرحمة. ما معنى اسم الله الغفور؟ أصل المغفر في لغة العرب الغطاء الذي يوضع على الرأس فيستره فيتقي به المقاتل ضربات السيوف، أو إن شئت أن تعبر عنها بالعبارات العصرية هي الخوذة التي توضع على الرأس فتحمي الرأس من ضربات السيوف أو من آثار الأسلحة. هذا هو أصل ماذا؟ يعني المغفر يقولون ماذا؟ هو الشيء الذي يوضع على الرأس فيغطيه ويستره. لاحظوا بارك الله فيكم اسم الله الغفور ليس معناه فقط الستر، لا، معناه الذي يستر على العباد ذنوبهم ويتجاوز عنها. فاسم الله الغفور فيه معنيين، المعنى الأول معنى الستر، والمعنى الثاني معنى التجاوز والتجاوز عن هذا الذنب. اسم الله الغفور فيه معنيين، المعنى الأول بارك الله فيكم الستر، والمعنى الثاني التجاوز عن الذنب الذي وقع فيه العبد. فهذا هو معنى اسم الله الغفور. لماذا لم نقل بارك الله فيكم بأن معنى الغفور الستر فقط؟ لماذا؟ سؤال لكم، فهمتم السؤال؟ المغفر يستر الرأس، اسم الله الغفور يدل على الستر ويدل على محو الذنب والتجاوز عن الذنب. تفضل. بس بالنسبة لله أتكلم عن الله عز وجل. طيب غيره، قد يستر الله على عبد ولا يغفر له، صحيح ولا لا؟ كم الله عز وجل يسر ويرخي ستره على بعض العصاة، ولكن عندما نقول غفور يستر ويتجاوز عن هذا الذنب. لاحظتم بارك الله فيكم اسم الله الستير الذي يستر على عباده ذنوبهم، واسم الله عز وجل الغفور الذي يستر ويتجاوز عن الذنب. هنا بارك الله فيكم يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين: المغفرة من الله
وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما يظنه بعض الناس أنها الستر، يعني المغفرة ليست الستر فقط، لا، بل فيها معنى آخر. فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له. الله عز وجل يستر على بعض الكفار ذنوبهم وفواحشهم وغير ذلك، فالله يستر على من يغفر له وعلى من لا يغفر له. ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. طيب، عندنا اسم آخر من أسماء الله وهو العفو، اسم آخر من أسماء الله عز وجل وهو العفو. يعني عندنا اسم الغفور وعندنا اسم آخر العفو. اللهم إنك تحب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال أهل العلم بارك الله فيكم: العفو الذي يمحو السيئات، العفو الذي يمحو السيئات. ولكن اسم الله العفو أبلغ من الغفور. العفو الذي يمحو السيئات، ولكن اسم الله العفو أبلغ من الغفور في جانب محو السيئات، لأن الغفران ينبئ عن الستر، يعني جزء منه ستر، يعني من معاني الغفران قلنا الستر والتجاوز عن الذنب. وأما العفو، والعفو ينبئ عن المحو، محو هذا الذنب ومحو أثر هذا الذنب تماما، والمحو أبلغ من الستر. واضح الفرق؟ بعيد مرة أخرى: اسم الله الغفور فيه معنيين، معنى الستر هذا جزء منه، ومعنى التجاوز عن الذنب. اسم الله العفو معناه محو هذا الذنب ومحو هذه السيئة. اسم الله الغفور ينبئ عن الستر وعن التجاوز. وأما اسم الله العفو فهو ينبئ عن المحو وإزالة أثر هذا الذنب. ولا شك أن من عفى الله عز وجل عنه فقد حاز على خير عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. قال: وهو الغفور الرحيم، فبرحمته يغفر لخلقه ويعفو عنهم ويتجاوز عن ذنوبهم. وقال: وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قد تكون في المخلوق رحمة، ولكن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. الإنسان قد يرحم بعض أقاربه وبعض أرحامه وبعض المقربين منه، وأما رحمة الله عز وجل كما ذكر بعضهم: شر العباد إليه صاعد وخيره إليهم نازل. وهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك ثق تماما أن الله عز وجل أرحم بك من أبيك وأمك، فلو قدر الله عز وجل عليك أي أمر فثق تماما وأحسن الظن بالله عز وجل واستبشر الخير العظيم. فكم والله نظن بأن بعض الأمور هي خير لنا فيصرفها الله عز وجل عنا، ثم يتبين لنا بمرور الأيام والليالي أن الله رحمنا رحمة عظيمة فلم ييسر لنا الأمر العظيم. فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وقد يهم الإنسان بالأمر من أمور التجارة أو من أمور المال فيصرفه الله عز وجل عن هذا الإنسان، لأن هذا الأمر لو تيسر للإنسان لفتح عليه بابا من أبواب الشر الذي قد يدخل بسبب هذا الشر نار جهنم. والله عز وجل أرحم الراحمين، يعلم ما الذي يصلح لفلان وما الذي لا يصلح لفلان، فهو الذي خلق الخلق وهو الحكيم بهم وهو اللطيف بهم وهو العليم بهم وهو الخبير بهم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأفاضل، قد تعرض لبعض الأشخاص مشاكل كبيرة وكثيرة جدا، فيقول: أين الرحمة في هذه المشاكل؟ سؤال لكم، تفضل شيخ. جيد، قد تكون سبب في أن يرجع الإنسان إلى الله، صحيح. لكن بعض الناس يقول لك مثلا: فلان هذا على طاعة، وعلى خير فلان على طاعة وعلى خير ووقعت له مشاكل ما يعلم بها إلا الله. وين الخير؟ وين الرحمة هنا؟ بحسب ما يظهر لنا طبعا. تفضل. طيب أنا أذكر لكم مثال عن شخص توفي عليه رحمة الله تعالى وهو عالم جليل، الشيخ العلامة محمد أمان الجامي. من كثرة ما يتكلمون على الشيخ بعضهم ويسب الشيخ ويشتبون الشيخ، قال لي أحد المشايخ، قال أظن والله أعلم لو الشيخ عاش عمر نوح ما أظن يستطيع يجمع أجور كالتي أجراها الله عز وجل له بعد وفاته بسبب كلام الناس عليه. فهذا بارك الله فيكم قد يكون من رحمة الله عز وجل العظيمة بالإنسان، فلو قطع الإنسان نفسه من العمل يمكن ما يستطيع يجمع هذه الحسنات، فيبتلى ويبتلى ويكتب الله عز وجل له حسنات عظيمة. لكن أيها الإخوة الأفاضل، فرق بين أن يبتلى الإنسان وهو معرض عن طاعة رب العالمين، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الخير، فيأتي هذا الإنسان الذي رغم الابتلاء بعيد عن الخير يقول لك الله ابتلاني حتى يرفع درجاتي، بل ابتليت بارك الله فيك لحكم، ومن هذه الحكم حتى تعود إلى الله وترجع إلى رب العالمين ولا تغتر بعملك. أصلا أنت يجب عليك أن تبكي على نفسك لسوء عملك ولا تزكي نفسك. لذلك ابن القيم يقول وحال المؤمن في كلمة من أنفس الكلمات، أنه إذا تسلط عليه الخلق لا يبادر يعني كثرة الشكاية واللوم، وإنما يقول في نفسه ما وقع علي هذا إلا بذنب وإلا بتقصير، فيقبل على الله ويتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأفاضل ينبغي علينا أن نقبل على رحمة رب العالمين. الآن لو افترضنا بأن رجل تاجر يملك أموال عظيمة، وهذا التاجر يوزع على الناس ملايين، فالناس سيعدون من يعطى هذه الملايين ويردها يعدونه أحمق، لم يقدر الأمور بالتقدير الجيد، فكيف بالرحمات العظيمة التي قد تكون سببا في رفعة الإنسان في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الواحد منا لو قيل له إذا فعلت كذا فلك 100,000 من الدراهم، قد يقطع الإنسان نفسه، أو إذا فعلت كذا سيثني عليك الملك في مجلسه الخاص، سيقبل الإنسان على هذا الأمر، فكيف إذا كان المثني عليك هو الله جل جلاله في الملأ الأعلى؟ وكيف إذا كانت لك الحسنات العظيمة التي لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن القيم له كلمات جميلة جدا تكلم فيها عن محبة رب العالمين وعن درجة المحبة ومنزلة المحبة. ماذا يقول فيها؟ طبعا يقصد محبة الله سبحانه وتعالى. قال وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. ثم قال تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعات
وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. هكذا هي القلوب الصادقة التي أقبلت على الله عز وجل. طبعا أيها الأفاضل، من عجائب أهل البدع أنهم لم يثبتوا صفة الرحمة لله عز وجل، وهذه جرأة قبيحة جدا منهم. قالوا الرحمة المراد بها إرادة الإحسان، أن الله يريد الإحسان بالخلق، هذا هو معنى اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. طيب سئلوا لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة في قلبك تجاه المرحوم، والله ينزه عن ذلك. يعني مثلا الإنسان إذا رأى فقيرا في الشارع يرحمه، ما هذه الرحمة؟ قالوا رقة في قلبك تجدها تجاه المرحوم، فهذا أمر ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. رد عليهم أهل السنة والجماعة وقالوا لهم هذه الرحمة عند المخلوق، نحن لا نتكلم عن الرحمة عند المخلوق، نتكلم عن الرحمة عند الخالق المعبود، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا من ردود أهل السنة والجماعة عليهم. ثم أيضا بارك الله فيكم، أهل البدع ماذا يقولون؟ قالوا الرحمة إرادة الإحسان. طيب الإرادة ما توجد عند المخلوق؟ أجيبوا، توجد ولا ما توجد؟ قالوا توجد. طيب كيف تثبتون؟ قالوا لا، إرادة المخلوق تختلف عن إرادة الخالق المعبود، كذلك رحمة المخلوق تختلف، بل لا شيء أمام رحمة الخالق المعبود. لذلك ما نطق شخص بخلاف الكتاب والسنة إلا نطق بالأعاجيب ونطق بالمغالطات الواضحة البينة، نطق بالمغالطات الواضحة البينة. قال وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله عز وجل يرضى عن عباده، وعباده من أهل الإيمان يرضون عن ربهم سبحانه وتعالى. رضى الله عز وجل عن عباده، نثبت صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ما معنى صفة الرضا؟ يعني نريد تعريف لهذه الصفة. الأمور الواضحة لا تحتاج إلى تعريف. لو قلت لك الآن عرف ما معنى الغضب، صعب جدا أن أضع لك حدا لمعنى الغضب. عرف ما معنى المحبة لك لزوجتك لأبنائك لأسرتك، هذا أمر لا يمكن أن يحد بتعريف. ولكن إذا قيل إذا قال الأب لأبنائه أنا راضي عنكم، نعلم ما مقصود هذا الأب. وكذلك عندما نقرأ قول الله عز وجل رضي الله عنهم، رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعلم ما معنى رضا الله سبحانه وتعالى. وطبعا من معاني رضا الله عز وجل الرحمة، ومن معاني رضا الله عز وجل الإحسان إليهم، ومن معاني رضا الله عز وجل رفع درجاتهم. لكن ليس الرضا هو بارك الله فيكم إرادة الإحسان، الرضا صفة حقيقية تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ورضوا عنه، الرضا عن الله ما معناه؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، قال والرضا، رضا العبد عن الله، قال هو أن يسلم العبد أمره، أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. هذا معنى رضا العبد عن الله، أن يسلم العبد أمره إلى الله، أن يسلم العبد أمره إلى الله. فإذا ابتلي بالسراء وبالضراء هو سلم أمره إلى الله، ويحسن الظن بالله. إذا ابتلي بالسراء أو بالضراء هو يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم بأن الله أرحم الراحمين جل جلاله، ويرغب في ثوابه، يرغب في ثواب الله ويرغب في الفضل من الله سبحانه وتعالى. رضا العبد عن الله، قال هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. في هذه الآية إثبات لصفة الغضب لله عز وجل، فالله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى يغضب سبحانه وتعالى. وهذا بنص هذه الآية، فالله عز وجل يغضب على من قتل مؤمنا متعمدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، هنا عندنا مسألة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أولا لننظر ما هي عقوبة هذا القاتل. قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، تكملة الآية ماذا؟ وعد له عذابا عظيما، يعني خمسة أمور توعد بها من يقتل مؤمنا متعمدا. طيب، قد يقول قائل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لا يخلد في نار جهنم، فكيف قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ واضح السؤال؟ مرتكب الكبيرة ما يكون كافرا، هو عاصي بكبيرته، فاسق بكبيرته، ما يخلد في نار جهنم، لكن كيف يقول الله عز وجل عن القاتل خالدا فيها؟ من يعرف؟ أولا السؤال واضح، السؤال واضح، يلا ننتظر الجواب، تفضل. ما سمعت؟ ما أنا ما فهمت حقيقة، اشرح لي الشيخ. بس يخلد في نار جهنم؟ وضح لي كلامك. يعني يعني فهمت من كلامك الذي يتعمد قتل المؤمن، ترى هو الآية تتكلم عن القاتل العمد الشيخ، فقط لأن جنايته أنه مؤمن يعني. بس هذا ما يدل أيضا، يقول لك هذه كبيرة ما يستلزم يعني. تفضل. ها؟ بس كيف قلت خلود أمدي يعني؟ بس يعني بس الله يقول خالدا فيها الشيخ. طيب، حد عنده شيء آخر؟ تفضل. الذي يستحل،
لا ما يستحل،
بس دقيقة شيخ، الذي يستحل قتل المؤمن لو ما قتله مسلم ولا كافر هو؟ ها ها شيخ، يحد قال شيء ثاني؟ ها ها، لا كافر الشيخ، يستحل، يقولك حلال قتل المسلمين، يتقرب، يقولك هؤلاء يعني هذا القتل حلال أصلا، من يقولكم القتل حرام؟ هذا مسلم ولا كافر؟ هذا كافر ولو لم يقتل، معي بارك الله فيك، هذا كافر ولو لم يقتل. يعني مثلا رجل يصلي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، قال لك الصلاة سنة، لو صلى ما شاء الله، هذا الرجل كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. واضح الشيخ؟ طيب، ما توجيه هذه الآية؟ قال بعض أهل العلم لهذه الآية يعني توجيهات، منها أن المقصود بالخلود المكث الطويل، المقصود بالخلود المكث الطويل. العرب تقول خلد فلان في السجن، أي مكث فيه طويلا، بدليل أن الله لم يقل خالدين فيها أبدا. لكن أيضا يشكل على هذا من قتل نفسه بحديدته، يعني يشكل على من يقول بأن الله لم يذكر فيها أبدا حديث قاتل النفس، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هنا نقول ما معنى خالدا مخلدا فيها أبدا؟ المكث الطويل، المكث الطويل، لأن هذا أسلوب من أساليب العرب يعبرون عن المكث الطويل بالخلود، بدليل النصوص الأخرى. وبعضهم يقول فجزاؤه إن جازاه، والله لا يجازي هذا الجزاء، يقول فجزاؤه إن جازاه والله لا يجازيه هذا الجزاء، فجزاؤه إذا جازاه رب العالمين، لكن الله ما يجازيه بهذا الجزاء، معي؟ طيب، وهذا حمال أوجه. الإمام أحمد بارك الله فيكم له كلام طيب وله توجيه طيب، يقول معنى كلامه نصوص الوعيد لا تفسر، تروى كما هي حتى تكون أزجر للقلوب وأزجر للنفوس. يعني مثلا لو جاء الآن الإنسان لرجل بيده سيف يريد أن يقتل الناس، فقال له ترى شوف عقيدتنا أن القاتل ما يخلد في نار جهنم، وأن القاتل أمره إلى الله، هذا الكلام لا يصلح، وهذا الكلام يترتب عليه ماذا؟ شر مبين. فهنا يذكر له هذا النص حتى يرتدع ويخاف وينزجر عن هذا الأمر. ما نفسر له ونقول معنى النص بأنك إذا قتلت ما تكفر، وأنك إذا قتلت يظل عليك اسم الإسلام، لأنه ماذا؟ يريد أن يفعل هذا الأمر. فهذا من يعني التوجيهات الطيبة لي هذه النصوص، قالوا نصوص وعيد تروى كما هي حتى تكون أزجر لنفس الإنسان. ما عقيدتنا أن فاعل الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما الآية التي قبلها؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ها؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني هذا القبض الشديد أو هذا العذاب الشديد عليهم من الملائكة بسبب ماذا؟ معي بارك الله فيكم الآية، قد يقول قائل ما معناها؟ اقرأ الآية التي قبلها، فكيف إذا توفتهم قبضت الملائكة أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم، ما سبب ذلك؟ اتبعوا ما أسخط الله، فعلوا الأشياء التي يكرهها الله ويسخطها ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات أن الله يسخط على بعض الأمور جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، الأسف يأتي على معنيين، المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، أنا أسفت على فلان، حزنت عليه، تحسرت عليه، هذا يأتي بمعنى الأسف، وهذا المعنى ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الأسف يأتي بمعنى الغضب، الأسف يأتي بمعنى الغضب، أسف فلان على فلان أي غضب عليه. فلما آسفونا معناها فلما أغضبونا، فلما آسفونا بمعنى أغضبونا. طيب سؤال، من يعرف سأعطيه جائزة أحضرها الأسبوع القادم، هات لي دليل يدل على أن الأسف يأتي بمعنى الغضب، دليل آية وحديث. فلما آسفونا هذه الآية طبعا واضحة، لكن نريد دليل آخر على أن الأسف يأتي بمعنى الغضب. تفضل. هذه حمالة أوجه الشيخ، غضبان ذكر الغضب، أسفا حزين عليهم متحسر عليهم، كيف يصنعون مثل هذا الصنيع؟ معي بارك الله فيك. هنا وطبعا أربع كلمات النص، يعني
هذا دليلنا شيخ، نريد دليل ثاني، هذا ما سوينا شيء، ما غزونا الشيخ. هذا دليلنا. جائزتي عندي. ها لا حديث اختصر عليك، حديث وبقول لك اول كلمه منه، اول كلمه منه موت بدون ال التعريف، موت. بقول الكلمه الثانيه موت الفجاءة، كمل الحديث. طيب تستحق الجائزة الآن الشيخ؟
لا.
ها؟ تستحقها إن شاء الله، إن شاء الله إذا ما نسيت أحضرها لك في الحديث. بارك الله فيكم، عند الإمام أحمد عن خالد بن عبيد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود، قال موت الفجاءة أخذة أسف، هكذا موت الفجاءة أخذة أسف. ما معنى أخذة أسف؟ أخذة غضب للكافر أو للفاجر. لماذا؟ صاحب الطاعة متهيئ دائما للقاء الله عز وجل، يفعل الطاعات ومقبل على الخير، أما من يموت وهو كافر والعياذ بالله موت فجأة، فهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجاءة أخذة أسف، أي غضب من الله عز وجل لم يمهله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن أمر عام، يعني رجل والعياذ بالله يموت وهو على معصية، يموت وهو على فجور والعياذ بالله، فهذا أمر شنيع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وفي هذا دليل على إثبات الكره لله سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن بارك الله فيكم، مرت معنا نصوص غضب الله إثبات الغضب، اتبعوا ما أسخط الله إثبات السخط، قال ولكن كره الله إثبات الكره، قال كبر مقتا، المقت بارك الله فيكم أشد البغض، المقت أشد البغض. هذا دليل على ماذا؟ إن الغضب يتفاوت، غضب الله عز وجل يتفاوت، فيه غضب وفيه مقت أشد البغض، وهذا أمر يثبت لله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على أن غضب الله يتفاوت؟ تفضل، سؤال لك الشيخ. طيب جيد، بس أريد دليل أوضح من هذا، تفضل. طيب رويته بالمعنى جدا جيد. في حديث الشفاعة يذهب الناس إلى نوح فيقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فيقول نوح نفسي نفسي، قال فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويقول نوح نفسي نفسي. والحديث عند البخاري ومسلم. كبر مقتا عند الله، أي يشتد بغض الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هدادا مهتدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. على شرطنا رعاكم الله، من كان عنده سؤال عن الدرس فليتفضل به، وبعد الدرس بارك الله فيكم الكل ينصرف، سلمكم الله. أحد عنده سؤال عن الدرس؟ تفضل. من تاب تاب الله عليه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس لقاتل مؤمن توبة إلا أن يستغفر الله، معي بارك الله فيك، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن من تاب تاب الله عليه، لكن هذا الذنب يحتاج إلى توبة عظيمة. أنا بعض الأمور أختصرها أخوان الكرام، لكن هذه فائدة. ابن القيم ماذا يقول في الداء والدواء؟ والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أي بالقصاص أو الصلح دفع مبلغ مالي أو العفو، وبقي حق المقتول. يعني عندنا ثلاث حقوق: حق الله، حق أولياء الدم، حق المقتول. قال: وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. معي بارك الله فيك. لكن هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ توبة عظيمة جدا. ابن عمر ماذا يقول؟ إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، فهذا من أعظم وأشنع الأمور. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ماذا؟ في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. نسأل الله العفو والعافية. فضل. يبقي حق المقتول. لا هذا المقتول مات، فكيف يعفو؟ نعم، لا ما تمحى الشيخ. المفلس يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فهذه فيها قصاص. تفضل. أحسنت، يعني هذا الأمر فاتني. ينص شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن المنتقم ليس من أسماء الله. ينص شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن المنتقم ليس من أسماء الله. قال: بدليل أن أغلب النصوص التي جاء فيه ذكر صفة الانتقام مقيدة، فلما آسفونا انتقمنا منهم. معي بارك الله فيكم. فينص الإسلام تيمي على أن الانتقام ليس من صفات الله عز وجل، المنتقم ليس من أسماء الله، الانتقام من صفات الله. وأيضا: إنا من المجرمين منتقمون. إن الله وقوله: إن الله عزيز ذو انتقام، فهذه تكون ماذا؟ صفة من صفات الله وليست اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. تفضل. لا، معانيها مختلفة. لا يمكن أن نقول مثلا العفو والغفور والستير بمعنى واحد، معانيها مختلفة، لكن قد يكون في الاسم الواحد يتضمن معنى الاسم الآخر. معي؟ يعني مثلا من معاني اسم الله الجبار، قالوا يدل على العلو، يقال نخلة جبارة أي عالية. معي؟ ما نقول الجبار والعلي بمعنى واحد، ما يمكن هذا، فبينهما فرق. لكن قد يكون هناك الاسم يتضمن ماذا؟ معنى الاسم الآخر، ولكن ليست هي على معنى واحد تماما أبدا. نعم أكيد. نعم أكيد يتضمن الغضب، بارك الله فيك، لأن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا ما يدل على الحب والمودة، وإنما يدل على سخط وغضب من الله. هذا تتضمن الغضب، نعم، لكن بينهما تفاوت واختلاف. تفضل. هذه يسأل أخونا محمد عن من يحرض المسلم على سفك دم المسلمين. والله يا إخواني هذه من بلايا العصر. أصبح إراقة الدماء عند بعض الناس أسهل من شرب الماء يعني، وهذا أمر عظيم جدا. أنا ما أظن، والله تعالى أعلم، بأنه في عصر من العصور وقع استرخاص لدماء المسلمين كعصرنا هذا. ما أقول من قبل الكفار، فهذا أمر ديدنهم وعقيدتهم هكذا، ولكن من قبل أهل الإسلام، ولا أقول من قبل الدهماء والرعاع وسقط القوم وسفلة القوم، لا، بل من قبل بعض من ينتسب للتدين والاستقامة. انظروا كيف يحرض بعضهم صغار الشباب على إراقة دماء من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا وقع الفأس في الرأس قال لم أقل هذا الكلام، وإنما أنا بس كنت أنبه وكنت كذا وكنت، ويختلق لنفسه الأعذار. نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. فهذا والله أمر من أشنع ما يكون، من أشنع ما يكون. ومن يعني قرأ في النصوص كيف يكون ذنب القاتل يوم القيامة، يأتي المقتول وما وهو قد مسك رأسه بيده، يعني يمشي من غير رأس، وقد مسك القاتل من يد أخرى حتى يأتي به عند عرش الله فيقول له يا رب سل هذا لما قتلني، فيقول الله له تعست، ويؤخذ به إلى النار. وإذا كانت امرأة حبست هرة ولم تطعمها فأدخلها الله النار، فكيف بمن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إخوان الأفاضل، أنبه على نقطة، حتى لو كان كافرا، إذا كانت الشريعة قد عصمت دمه فلا يجوز لنا أبدا أن نجترئ على أمر حرمه الله علينا، حتى لو كان مبتدعا ضالا. لأن بعض الناس يقول لك هذه الطائفة يجب علينا أن نقتلهم واحدا واحدا، ظلم الناس حرمه الله عز وجل. ثم على فرض أن هذا تقام عليه الحد، يقام عليه الحد، الحدود لا يقيمها أحد الناس، وإنما يقيمها من؟ ولي الأمر. لماذا؟ كم من أشخاص سمع قيل وقال عن فلان الفلاني فظن بأن هذا فلان كافر بالله العظيم، ثم تبين له بعد ذلك أنه وقع في جرأة عظيمة. لذلك في الخروج على ولي الأمر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال لي مرة أحدهم الحاكم الفلاني كافر، قلت له دليلك؟ فلم يستطع أن يجيب، سكت، قال استغفر الله وأتوب إليه. جعلته خصمك يوم القيامة، وجعلته ماذا؟ يعني يقف معك موقفا عند الله عز وجل بسبب ماذا؟ جرأة عظيمة موجودة عند بعض الناس هداهم الله عز وجل. وبعض الناس أيها الأفاضل يعلم بأن في بعض الدول عندهم أنظمة صارمة جدا في بعض القضايا، فيزج بشباب الناس والصغار إلى مظاهرات وإلى أمور، وتقع العظائم عليهم، ثم يقبض على هذا المحرض وهو يريد الهرب وقد ارتدى ملابس النساء. وهذا أمر لا نستطيع أن نكذبه، رآه الناس رأي العين. وكم من أشخاص يظنهم بعض الناس أئمة، أريقت بسببهم أنهار من الدماء، فيا ويلهم من الله عز وجل. نسأل الله أن يلطف بنا. لذلك من علامات السني أنك تجده إذا ذكر أمثال هؤلاء يغضب لله، ومن علامات البدعي أنه إذا ذكر أمثال هؤلاء لا، الشيخ الفلاني كان مجتهد، مجتهد وبسبب راح الدول، مجتهد وكان يحرض شباب المسلمين على سفك دماء الأبرياء والجنود والعساكر وغيرهم
بطريقة لا ترضي الله عز وجل؟ ثم هل كانت فيه أدوات الاجتهاد؟ هذا لا يعرف أصلا بطلب العلم ولا بالثني الركب عند حلق المشايخ، فكيف نفعل مثل هذا الأمر؟ لذلك فعلا نستيقن ونعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر من الفتن من فراغ، لأنها تسلب الباب وعقول بعض الناس، فانتبهوا لذلك أيها الإخوة الأفاضل. وأيضا بعض الناس قد يلبس على بعض الصغار بعض الأمور، يقول لك طيب هذا فلان ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. أولا، من قال لك بأن هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ من قال لك بأن هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ فهذا أمر لابد أن ينتبه له، هذا الأمر الأول. ثم تعال وانظر إلى الصورة التي عندنا، هل هي فعلا هذا الناقض أم الصورة تختلف تماما؟ ثم الأمر الثالث، من الذي يصدر حكم بالتكفير؟ يصدر الأحكام بالتكفير العلماء الذين رسخوا في العلم، وأما بعض الأشخاص والله يتكلمون على مسائل التكفير ولو سألتهم عن أركان الإسلام والإيمان لم يفقهوا فيها شيئا. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، حقيقة كان العلامة مقبل بن هادي رحمة الله تعالى عليه يقول: الحزبية مساخة. ما معنى مساخة؟ تمسخ الإنسان وتجعله مسخا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بحت أصوات طلاب العلم والعلماء والمشايخ وهم يحذرون من هذه الأشياء، يطلع لك واحد يقول لك جماعة قم اسمع وأطع. طيب بالله عليك، على كلامك هذا مناقض من نواقض الإسلام؟ أجوي والأخوة الكرام، على كلامهم أليس هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ تستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسخر منه ولستهزئ بالدين، ما معنى هذا الكلام؟ والله لو قال هذا الكلام رجل حليق أو في دينه رقة لأشهروا سيوفهم عليه، ولكن لأنه من حزبهم قاموا عليه قومة رجل واحد. تنكأت لي جرحا بارك الله فيك يعني. طيب أنا أضرب هذا المثال وأختم به. قبل أيام خرج رجل مجنون مخذول في بعض القنوات وأخرج زوجته معه ويزعم بأن كشف الوجه ليس من وتغطية الوجه ليس من الدين، وتصور مع زوجته، فقام عليه بعضهم قومة رجل واحد. وهذا الإنكار جيد، ترى أنا ما أنكر هذا الإنكار، وهذا الأمر الإنكار على أمثال هؤلاء طيب، ولكن أيها الإخوة الأفاضل ما بالهم خنسوا لما سمعوا ذاك يقول: يجوز للمرأة في البلدان الأجنبية إذا أرادت أن تدرس أن تلبس ملابس السباحة في الأماكن المختلطة. ما بالهم سكتوا؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ طيب شخص آخر من هذا المعروف بالددو إخوان الكرام، الشيخ الموريتاني، له فتوى يبيح للمرأة أن تكشف وجهها بالمكياج، ما بالهم سكتوا عنه ولم يتكلموا عنه من الأصل ولم يذكروه لا من قريب أو بعيد؟ توافقت الأهواء، والحزبية أيها الإخوة الكرام فعلا مساخة، والله تعالى أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل، لا تغضب علينا محمد، ترى نطري بعض ربعك، ترى تفضل يستحقون الشيخ، ربع لا نتبرى منهم الشيخ، تفضل. شوشت عليك هنا، هذا كلام ابن القيم، لاحظ ذكر بأن حق ماذا؟ المقتول يبقى. هذا يقول كلام ابن القيم، يقول القصاص هذا حق أولياء الدم، حق أولياء الدم معي هنا، يكفر جزء من هذا الأمر لأنه يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق كفر حق الله عز وجل، الحد كفر حق الله، وكفر حق أولياء الدم، وبقي حق المقتول، وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. في أنا يظهر لي والله أعلم المكث الطويل، الخلود الأمدي كما ذكرت،
والمعنى التوجيه الثاني توجيه الإمام أحمد جيد، بأن الأصل يعني بأن هذه النصوص تمر كما جاءت، ولكن مع اعتقاد أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، ولكن لو عند المفاصلة يعني والكلام فيها نقول خلود الأمدي وليس الأبدي. هنا بارك الله فيكم، فضل. لا يجوز هذا الكلام. أخونا عبد الله يسأل عن أمر جيد، يقول بعض الناس يقول فلان ما يرحم الناس ولا يخلي رحمة الله تنزل. لا، هذا الكلام خطأ. لكن لو قال فلان ما يرحم الناس ولا يحب أن يعني ينتفع الناس، هذا أمر طيب معي بارك الله فيك. فإن فعلا بعض الناس لا يرحم الناس، يقسو عليهم، يظلمهم، ولا يحب أن ينتفع الناس، أن ييسر عليهم، فهذا المعنى جيد. أما لا يحب أن رحمة الله تنزل أو لا يريد رحمة الله تنزل، لا، رحمة الله نازلة رغما عن أنفه، معي بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ، تفضل. طيب، أحسنت. اسم الله الحافظ واسم الله الحفيظ يدل على معنيين، يسألني أخونا عن فالله خير حافظا. المعنى الأول الذي يحفظ عباده من الشر والآفات، المعنى الثاني الذي يحفظ على عباده أعمالهم، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.